أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تقدم معنا في المجالس الماضية بيان ما يتعلق بهذه الآية الكريمة، آية الوضوء، واليوم إن شاء الله سنتم الحديث ببيان بعض المسائل والأحكام المتبقية، ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا الصواب وأن يرزقنا الإخلاص والقبول. هذه الآية الكريمة تقدم أنها اشتملت على بيان الأعضاء التي يجب غسلها ومسحها في عبادة الوضوء، وبينا هذه الأعضاء الأربعة وصفة غسلها ومسح ما يمسح منها. وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أمر بالغسل كما تقدم معنا. والغسل والمسح وردا في هذه الآية الكريمة. ورد الغسل لثلاثة أعضاء: الوجه واليدان والرجلان، وورد المسح للرأس. وكل من الغسل والمسح ينبغي أن يكون بالماء، وأن يباشر الماء العضو المغسول والممسوح، ولا يجب أن يدلك الإنسان بيده إذا غسل العضو وغلب على ظنه أن الماء قد وصل إلى العضو. وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله، وهو حقيقة الغسل في لغة العرب أنها تصف الشيء بكونه مغسولا إذا جرى الماء عليه. المسألة الثانية أن هذا الغسل والمسح إذا كان لزاما أن يباشر العضو فمعناه أنه ينبغي ألا يكون هناك حائل أو مانع يمنع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة. الأخ لا يصور هذا. إذا كان هناك حائل أو مانع يمنع من وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يصح الوضوء. والحائل والمانع سواء كان قليلا أو كثيرا، ومن أمثلة ذلك ما يوضع من الأصباغ للتجميل كما يسمى بالمناكير، فهذه المادة لها جرم يمنع من وصول الماء إلى ظاهر الظفر، والله عز وجل أمر بغسل ظاهر الظفر، فإذا وجدت أثناء الوضوء منعت من وصول الماء إلى المحل المأمور بغسله، فلا يصح ولا يجوز أن يتوضأ أن تتوضأ المرأة وعليها هذا النوع من الموانع. وكذلك الأصباغ في الألوان بما يسمى بالبوية أو نحوها، إذا كان لها جرم يمنع من وصول الماء إلى ظاهر اليدين أو الرجلين أو الوجه، وهكذا في مسح الرأس. فكل هذا إذا وجد أثناء الغسل أو أثناء المسح منع من وصول الماء إلى ظاهر البشرة فمنع من صحة الوضوء. ينبغي أن يصل الماء إلى ظاهر البشرة. ثم إن هذه الآية الكريمة بيّن الله فيها ما هو فرض وواجب كما تقدم معنا في المجلس الماضي، وقلنا إن شرط النية يستفاد من عموم الأدلة في العبادات، وإن شرط الموالاة انتزعه بعض العلماء من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، وهذه بصيغة الشرط وإيراده بالفاء التي تدل على الولاء مباشرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل هذه الأعضاء على الولاء ولم يفصل بينها بفاصل مؤثر، فدل على اشتراط الموالاة. وكذلك الترتيب، قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب هذه الأعضاء كما وردت في الآية الكريمة، ولأنه عليه الصلاة والسلام لم يحفظ عنه أنه قدم عضوا منها على عضو، ولأن الله سبحانه وتعالى أدخل مسح الرأس بين غسل اليدين والرجلين، فدل على أن الترتيب معتبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم على الترتيب، فكل هذا يدل على أنه لا يصح الوضوء إلا إذا وقع مرتبا على هذه الصفة. هذه الآية الكريمة ذكرت الفرض واللازم في الوضوء، وجاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأعضاء زائدة، بأمور زائدة على هذه الأعضاء التي وردت في الآية، وحينئذ وبناء على ذلك منها ما ورد الأمر به كالمضمضة والاستنشاق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهما في الوضوء، ومنها ما لم يرد الأمر به عليه الصلاة والسلام، ومنها ما ورد الأمر به في حالة خاصة كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من نومه. وبناء على ذلك تتميما لما ورد في هذه الآية الكريمة فإن العلماء رحمهم الله استدلوا بهذه الآية الكريمة على عدم وجوب هذه الأشياء على تفصيل. فأولا بالنسبة للمضمضة والاستنشاق، كان من هدي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ بدأ بعد غسله لكفيه بالمضمضة والاستنشاق قبل غسله لوجهه. والمضمضة مأخوذة من قول العرب تمضمضت الحية في جحرها إذا تحركت، فلما كان الإنسان يحرك الماء في فمه وصفت بكونها مضمضة. والمضمضة فيها أمران، الأمر الأول تحريك الماء في الفم، والأمر الثاني مجه وطرحه، وكلاهما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الماء في فمه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وحركه ثم مجه ولفظه. وبناء على ذلك قال العلماء المضمضة الكاملة على هذه الصفة. وبناء عليه فلو أنه حرك الماء ولم يلفظ وإنما ابتلعه قالوا إنه لا تكون المضمضة كاملة على المسنون. وهذه المضمضة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما في حديث السنن عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا توضأت فمضمض. فقوله إذا توضأت فمضمض قال بعض العلماء يدل على أن المضمضة واجبة في الوضوء، وقال جمهور العلماء المضمضة ليست بواجبة في الوضوء استدلالا بهذه الآية الكريمة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالمضمضة فيها، وإنما أمر بغسل الوجه والفم. الذي يقصد غسله بالمضمضة هو من داخل ولا يرى عند المواجهة. وبناء على ذلك قالوا إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح إذا توضأت فمضمض مصروف عن ظاهره الذي يدل على الوجوب إلى الندب والاستحباب، يعني محمول على الأفضل والأكمل. وهذا ما يسمى بالتأويل، صرف النص عن ظاهره الراجح إلى معناه مرجوح بدليل من خارج. فالحديث يقول مضمض ظاهره الوجوب، يصرف عن هذا الظاهر إلى المعنى المرجوح وهو عدم الوجوب وهو معنى الندب والاستحباب بدليل هذه الآية الكريمة. فلو قال قائل ما الدليل على أن العبرة بظاهر الآية؟ فلماذا لا تقولون إن السنة زادت على القرآن بهذا الواجب وقد أوجبتم النية من خارج عن الآية؟ والجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح لما سأله الأعرابي وقال يا رسول الله كيف أتوضأ؟ قال توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله. قالوا فرده في هذا الحديث الصحيح إلى ظاهر القرآن، وظاهر القرآن اغسلوا وجوهكم، وهذا لا يدل على المضمضة. ولولا ورود هذا الحديث لكان مذهب من يقول بوجوب المضمضة أرجح، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رد السائل إلى القرآن وإلى ظاهر القرآن دل على أن العبرة بظاهر القرآن، وظاهر القرآن اغسلوا وجوهكم. فمن غسل الوجه فقد فعل ما أمره الله به، وأما الفم فإنه لا يواجه به لأن الوجه من المواجهة. وأما الاستنشاق فيقال فيها مثل ما قيل في الوضوء، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق بالاستنشاق والاستنثار. الاستنشاق من النشق، والنشق هو جذب الشيء إلى أعلى الخياشيم بالنفس، ومنه سمي النشوق نشوقا لأنه يجذب بالنفس إلى أعلى الخيشوم. ف فلما كان المتوضئ يجذب الماء إلى أعلى الخياشيم سمي استنشاقا، ثم بعد ذلك إذا طرحه ونثره سمي انتثارا، نثرا واستنثارا. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إذا توضأ أحدكم فليجعل على منخريه ماء ثم لينتثر، وفي رواية هو الحديث في الصحيحين، وفي رواية فليستنشق بمنخريه، فهذا يدل على الأمر بالاستنشاق والاستنثار. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا خاصة عند استيقاظ الإنسان من النوم، لأن الشيطان كما في الحديث في الصحيح يبيت على خياشيم الإنسان، وهذا الموضع موضع قذر، والشياطين تحب المواضع القذرة أكرمكم الله وأجلكم. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنشاق والاستنثار. نقول إن الأمر مصروف عن ظاهره بهذه الآية الكريمة، وبناء على ذلك يكون الاستنشاق والاستنثار مندوبا ومستحبا وليس بواجب في الوضوء. كان من هديه عليه الصلاة والسلام إذا ابتدأ الوضوء غسل كفيه، والكفان مثنى كف، وهما من أطراف الأصابع إلى مفصل الراحة مع الساعد عند الزندين، هذا يسمى كف، وسمي كفا لأنه تكف به الأشياء. هذان الكفان كان عليه الصلاة والسلام يغسلهما قبل الوضوء، ولم تذكر الآية الكريمة غسل الكفين، وجاء الأمر بهما مؤكدا عند الاستيقاظ من النوم في حالة خاصة، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه بغسل الكفين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في أي حديث في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أنه ترك غسل كفيه قبل البداءة بالوضوء، كان محافظا على غسل كفيه، والآية لم تذكر ذلك. وبناء على ذلك الكفان فيهما تفصيل، وذلك على أحوال: الحالة الأولى أن يكون الإنسان متيقنا أو غالبا على ظنه أنهما طاهرتان، فإنسان مثلا غسل يديه قبل ساعة ثم أراد أن يتوضأ بعد ذلك، فإنه على ما في غالب ظنه أنهما طاهرتان، أو يكون غسلها قبل ربع ساعة وأنقاهما من كل قذر ونجس فهو على يقين بأنهما طاهرتان. إذا كان على يقين من غسل يديه أن من طهارة يديه فغسلهما عند ابتداء الوضوء مستحب تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحالة الثانية أن يكون على يقين من نجاسة اليدين الكفين أو وجود القذر فيهما، فإذا كان على يقين من ذلك فيجب عليه بإجماع العلماء أن يغسل كفيه. لماذا؟ لأن الكفين السبب في كونه عليه الصلاة والسلام يبدأ بغسلهما لأنهما ناقلتان للماء لسائر الأعضاء التي تغسل وتمسح، فإذا كانتا فيهما فإذا كانتا نجستين أو متنجستين فإنه لا يؤمن أن الماء يتنجس، وكذلك إذا كان فيهما قذر، ولذلك أمر بغسلهما على حافظ النبي صلى الله عليه وسلم على غسلهما. وغسلهما في ابتداء الوضوء سنة مستحبة، هذا إذا أما إذا غلب على ظنه أنهما طاهرتان فيداوم على غسلهما تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء على ذلك إما أن يتيقن الطهارة، وإما أن يتيقن النجاسة والقدر، وإما ألا يذكر شيئا، فحينئذ يغسلهما على الأصل. هذه أحوال الكفين في بداية الوضوء. لكن عند الاستيقاظ من النوم يجب عليه غسل الكفين، لأنه إذا نام لم يأمن أن تجول يديه فتأتي إلى مواضع النجاسة، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله، وخاصة إذا نام الإنسان وكان مستجمرا كما كان عادة الناس القديم لقلة الماء، فإذا كان مستجمرا فإن النجاسة تبقى في موضع في حلقة الدبر من داخل، فربما إذا عرق جالت يده فأصابت النجاسة، كما ذكر الإمام الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة، ولذلك أمر بغسل اليدين. وذكر بعض الأطباء أن بعض أمراض العينين ومنها التراكوم التي تنتهي والعياذ بالله بصاحبها ومن أصابته بالعمى، ذكر أن من أسبابها أن اليد إذا علقت بها نجاسة وغفل صاحبها فأصاب العين، أنها تتلوث بما فيها من المكروبات التي خلقها الله سبحانه وتعالى فتضر العين. فانظر إلى سماحة هذا الدين وإلى ما جعل الله فيه من الخير والحرز والحفظ. ولذلك أمر بغسل كفيه، ثم إذا كان يريد أن يتوضأ يبدأ بالمضمضة، لأنه ربما يكون في الماء بلاء فيدركه بالفم، ودخول البلاء إلى الفم أقوى الفم في دفع الأضرار، وما ذكروا فيه من الأجهزة التي جعلها الله في خلقة الإنسان ما يسمى بجهاز الدفاع أعظم مما في الأنف، والذي في الأنف أعظم مما في العين، والعين أضعف الأشياء. فابتدئ بالمضمضة ثم ثني بالاستنشاق ثم ثلث بغسل الوجه، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما يستطيع أحد أن يتعالى على هذه الأمة في الخير الذي جعله الله لها، وما ترك عليه الصلاة والسلام باب شر إلا دلنا عليه وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الثلاثة الأمور فعلها عليه الصلاة والسلام في ابتداء وضوئه، غسل كفيه ثلاثا صلوات الله وسلامه عليه، وكان لا يدخل يديه إلا بعد غسلهما إذا كان مستيقظا من نومه بأمره عليه الصلاة والسلام. وإذا تمضمض ثبت عنه عليه الصلاة والسلام في الزيادة على هذه الآية المضمضة غسل الكفين على التفصيل الذي ذكرناه، والمضمضة والاستنشاق. ثم إن هذه الآية الكريمة ذكرت أصلا، وجاءت السنة ببدل عنه، فذكرت مسح الرأس، وجاءت السنة زيادة على هذه الآية الكريمة بالمسح على العمامة، وهو مذهب طائفة من العلماء رحمهم الله أن المسح على العمامة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال مسح على ناصيته وعلى العمامة، وبينا هذا في مسح الرأس. ثم جاءت ببدل آخر في غسل الرجلين وهو المسح على الخفين، فجعلت بدلا عن مسح الرجلين غسل الرجلين مسح الخفين إذا استوفيا الشروط بأن لبسهما على طهارة كاملة، بقوله عليه الصلاة والسلام للمغيرة رضي الله عنه حينما قال أهويت لأنزع خفيه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وأن يكونا ساترين لمحل الفرض، وأن يكونا طاهرين، وأن يسلما من التقطع الذي سواء كان في ظاهر الخف أو في باطنه. وإذا كان لبس الجوربين الثخينين نزل منزلة الخف لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على جوربيه، فهذه زادتها السنة الرخصة، زادتها السنة على القرآن. والمسح على الخفين جاءت السنة بتوقيته، والمسح على العمامة اختلف العلماء فيه هل هو مؤقت كالخفين أو غير مؤقت، والراجح أنه غير مؤقت. وهل تشترط في العمامة ما يشترط في الخفين من لبسها على طهارة؟ أكثر القائلين بالجواز يقولون لا يشترط وهو الأقوى، ولكن الأحوط أن يكون على طهارة لكنها رخصة قد يحتاجها الإنسان ويكون على عجل، خاصة في حال البرد وشدته، فخفف في اشتراط الطهارة، فلا يشترط طهارة ولا تأقيت بالنسبة للمسح على العمامة بخلاف مسح الخفين. المسح على الخفين هذا بالنسبة لما يتعلق بالآية الكريمة فيما اشتملت عليه. الله سبحانه وتعالى بيّن هذه الأمور التي هي الأصل، وجاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالزيادة على هذه الأعضاء التي وردت في هذه الآية الكريمة، كما أن السنة زادت ببيان الصفة. والله لما قال وامسحوا برؤوسكم، جاءت السنة ببيان ظاهر القرآن أنه لو مسح مسحة واحدة لجميع رأسه أجزأه، لكن جاءت السنة ببيان الأكمل والأفضل في المسح، وهو أنه إذا مسح برأسه ردهما، بدأ بمقدمه حتى يرجع إلى قفاه، بدأ بمقدمه حتى يرجع إلى القفاء، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به، وهي الصفة الواردة في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه في الصحيحين، بدأ بمقدم رأسه حتى ردهما إلى قفاه، فبدأ بمقدم رأسه وإلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ به صلوات الله وسلامه عليه. وكل ما زادته السنة على هذه الآية الكريمة مما هو كمال ينبغي للمسلم أن يحرص عليه حتى يكون وضوءه كاملا، والوضوء الكامل هو الذي ينطبق عليه وصف الإسباق الذي تترتب عليه المثوبة العظيمة من الله سبحانه وتعالى. ألا أنبئكم، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال كثرة الخطى إلى المساجد وإسباغ الوضوء على المكاره وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط، فيحرص الموفق على ذلك. لكن ذكرنا الفرق بين الأصل وهو ما يسمى بصفة الإجزاء، ما ورد في الآية الكريمة يسمى بصفة الإجزاء، وما ورد في السنة من الزيادة يسمى صفة الكمال. فالأفضل أن يحرص الإنسان على صفة الكمال. ما فائدة أن تحرص دائما على الوضوء كاملا؟ إذا حرصت على الوضوء كاملا، أولا عظم أجرك، ثانيا لو جاءك أمر ما وكنت مستعجلا جدا فتوضأت مرة مرة، وأنت من عادتك أن تتوضأ ثلاثا، وعلم الله أنه لولا أنك مستعجل لتوضأت ثلاثا كتب لك الأجر كاملا، لأنه منعك من الكمال العذر. فهذه فائدة المحافظة على الإسباغ وعلى الكمالات. ثانيا لو أن الإنسان في شبابه وقوته وصحته كان لا يفرط في إسباغ الوضوء، ثم أصابه الكبر أو أصابه الضعف ولم يستطع أن يتوضأ إلا على قدر الإجزاء، كتب الله له الأجر تاما كاملا، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. غير ممنون أي غير منقطع، وهم الذين حافظوا على الكمالات. تحافظ على إسباغ الوضوء، تحافظ على صيام الاثنين والخميس في شبابك وصحتك وعافيتك، تحافظ على صلة الرحم، تحافظ على أي أعمال خير تامة كاملة في حال الصحة والعافية، وتعجز عنها لطارئ يطرأ عليك يكتب الله لك الأجر تاما كاملا. إن بالمدينة رجالا ما قطعتم ماديا ولا سلكتم شعبا إلا شركوكم إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. هذا الكلام يقوله عليه الصلاة والسلام في شدة الصيف في غزوة العسرة، وهم عن المدينة بمئات الكيلومترات، يخاطب أصحابه ويقول: إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم إلا شركوكم الأجر. قالوا: يا رسول الله، كيف وهم في المدينة؟ قال: حبسهم العذر. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. منعهم العذر، منعهم الفاقة، منعهم قلة اليد، منعهم المرض، منعهم الشغل، كل هذا يكتب فيه الأجر تاما كاملا لمن يعامل الله سبحانه وتعالى. فالتجارة مع الله رابحة، والغنيمة مع الله رائجة. نسأل الله سبحانه ونسأل الله بعزته وجلاله يجعل لنا من ذلك أوفر الحظ والنصيب. نعم، اقرأ.
وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه.
هذه الآية الكريمة متعلقة بعبادة الوضوء، والترتيب في هذه الدروس أن نذكر ما يتعلق بكل عبادة وما يتصل بها من الآية الكريمة. فالآية الكريمة ذكر الله فيها صفة الوضوء، ثم أتبعها ببيان الطهارة البدلية وهي طهارة التيمم، وهذا من جميل الترتيب لأن بيان الفرع يكون تبعا لبيان الأصل. والتيمم سنتكلم عنه إن شاء الله بدروس مستقلة لأنه بدل عن طهارة الماء، لكنه سبحانه ذكر بعد ذكره للتيمم نواقض الوضوء ونواقض الغسل، وهو ما يسمى بالأحداث الصغرى والأحداث الكبرى. فقال: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. فالأول أو جاء أحد منكم من الغائط متعلق بنواقض الطهارة الصغرى وهي الوضوء، والثاني في قوله وإن كنتم جنبا فاطهروا أو لامستم النساء، وقوله وإن كنتم جنبا فاطهروا متعلق بالطهارة الكبرى وهي الغسل. فسنتحدث في هذا الموضع عما يتعلق بطهارة الوضوء وما ينقضها، ولذلك جعل الله الإشارة إلى نواقض الوضوء بعد بيان الوضوء، لأن الشيء تنقضه بعد وجوده لا قبل وجوده، فتبني البيت ثم تنقضه، والنقض يكون للمحسوسات والمعنويات، وهنا نقض معنوي، نواقض الوضوء معنوية أنها غير محسوسة. فلما قال الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، عبر بالمكان وذكر المحل وأراد الحال فيه. المجيء من الغائط كناية عن قضاء الحاجة، فالإنسان يذهب إلى الغائط، الغائط هو المطمئن من الأرض، وهذا المكان وهو المطمئن من الأرض يقصده الإنسان لقضاء حاجته طلبا للستر. في القديم كان البناء قليلا، وإذا أراد الإنسان، وكانوا لا يضعون أماكن قضاء الحاجة داخل البيوت كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها، فكانوا يخرجون خارج العمران، ولذلك سمي خلاء وبرازا، لأن الإنسان يبرز ويختلي أنه مكان يده. كذلك أيضا يطلب المكان المطمئن، يأتي إلى حفرة لأنها تستره. فلما كان الغالب في قضاء الحاجة البول والغائط أن تكون في هذه المواضع، كني بها عن ذلك. فقوله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، المراد به الإشارة إلى نواقض الطهارة الصغرى وهي الوضوء. وهذه النواقض الغائط يقع فيه ما يخرج من الخارج حاجة الإنسان، إما البول أو الغائط أو الريح أو الودي، فهذه كلها نواقض للطهارة. وبناء على ذلك سنشير إلى ما ينقض الطهارة، طهارة الوضوء، في هذا بناء على هذه الجملة من الآية الكريمة. ينقض الوضوء الخارج من السبيلين، أولا الخارج من السبيلين سواء كان قليلا أو كثيرا. والسبيلان مثنى سبيل، والسبيل في لغة العرب هو الطريق، إنا هديناه السبيل. فالطريق المراد به هنا السبيلان، الطريق الذي يخرج منه الخارج من بول أو غائط أو غيره، فيكون من القبل ويكون قبلا ويكون دبرا. فالإنسان فيه السبيلان، هذا المعتاد. وقد يكون هناك بدل عن السبيلين، كما لو فتحت له فتحة طبية لإخراج الخارج عند تعسر الخروج من الموضع المعتاد. الوضوء ينتقض بالخارج من القبل أو الدبر، وبناء على ذلك نريد أن نعرف ما الذي يخرج من الدبر، وما الدليل على كونه ناقضا للوضوء، وما الذي يخرج من الدبر، وما الدليل على كونه ناقضا للوضوء. أما بالنسبة للقبل فهناك البول، وهذا البول يعتبر مشتركا بين الذكر والأنثى، فهو ينقض الوضوء بإجماع العلماء. ولذلك ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بال فتوضأ، بال فتوضأ عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا يخرج المذي والودي، وكل منهما خاص بالرجال، يخرج من القبل. المذي وهو الماء اللزج الثخين، الذي اللزج بنوع من الثخونة، الذي يخرج عند بداية الشهوة وثورانها من الرجل عند وهو الإنعاض بالإنعاض، فهذا المذي نجس وحكمه حكم البول. البول ناقض بإجماع العلماء لظاهر الآية، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بال فتوضأ. ثانيا المذي نجس وينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال علي رضي الله عنه كما في الصحيحين كنت رجلا مذاء، أي كثير المذي، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال عليه الصلاة والسلام: فيه الوضوء، وفي رواية: توضأ واغسل مذاكيرك، وفي رواية: اغسل ذكرك. أمر بغسل الذكر والمذاكير. لما أمر رواية اغسل مذاكيرك حجة على أنه يجب عند البول أو المذي غسل الذكر كاملا مع الأنثيين، هذه رواية مذاكيرة، وبناء على ذلك يحتج بها العلماء على هذا، لأنه قد يقول لك قائل: لا يجب غسل الأنثيين وإنما يجب غسل الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما سأله عن جنابة قبل النوم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم، كما في الصحيحين. فقد يقول لك قائل: لا يغسل إلا الذكر، فتقول: دلت السنة على غسل الذكر والأنثيين كما في حديث علي رضي الله عنه في رواية السنن مذاكيرة. هذا بالنسبة للمذي أنه ناقض للوضوء وأنه نجس، نمليه بالغسل: اغسل مذاكيرة، اغسل ذكرك. فهذه هذا الخارج الثاني بالنسبة للرجل. وأما الودي فهو ماء أكدر، ماء أكدر فيه كدر ووسخ، يعني يضرب إلى الخضرة قليلا ويخرج عقب البول، يخرج قطرات، وقد يتأخر عن البول قليلا ويأتي على وجه المرض، يكون نوع مرض في بعض الأحيان في حال المرض والسقم أعاذنا الله إياكم، فيخرج قطرات بعد البول، فهذا الودي، وهو يشبه البول كثيرا لكنه فيه الاختلاف اليسير عنه. هذا نجس ويجب الوضوء منه، فلو توضأ ثم شعر به بعد الوضوء خارجا فذهب لقضاء إلى مكان قضاء الحاجة فنظر فوجد قطرات الودي، فإنه يغسل الذكر ويعيد الوضوء ويتوضأ، تقضى وضوءه. أما بالنسبة للمرأة فيخرج منها رطوبة فرجها، البول ذكرنا حكمه في الرجل، ورطوبة الفرج وهي بدل عن المذي في الرجل، وهي نجسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث الصحيح كان في أول الإسلام: من جامع زوجته ولم ينزل لا يجب عليه الغسل. فلما سئل عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة قبل وجوب الغسل قال: ليغسل ما أصابه منها، ليغسل ما أصابه منها، وهذا هو رطوبة الفرج. ولذلك أصح قول العلماء أنها نجسة وفيها الوضوء حكم حكم البول، لكن إذا أصبحت مسترسلة وتؤذي المرأة مثل دم الاستحاضة أخذت حكم السلس الدائم، ومن به السلس، ومن به سلس ومن به حدث دائم. أما من حيث الأصل فهي نجسة، قال: ليغسل ما أصابه منها، نص يدل على النجاسة ووجوب غسل العضو، ولا يغسل إلا من نجاسة من حيث الأصل، ويخفف فيها كما ذكرنا إذا صارت مثل الاستحاضة. وأما النوع الثالث مما يخرج من فرج المرأة وهو خاص بها دم الاستحاضة، والاستحاضة استفعال من الحيض، أن يستمر معها الدم زيادة على عادتها أو يأتيها قبل عادتها، فهذه كلها دماء استحاضة، فهذا على سبيل المرض، وذكره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنما ذلك عرق وليس بحيض. وأمره عليه الصلاة والسلام أن تغسل فرجها وأن تعصبه لأنها مادة نجسة، دل على نجاسته العصب حتى لا يؤثر في الطهارة. فهذه الاستحاضة حكمها حكم البول، ويرخص للمرأة فيها بالجمع بين الصلاتين جمعا صوريا، كما في حديث الحسن الذي رواه الترمذي وغيره حينما اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها عليه الصلاة والسلام فقال: أنعت لك الكرسف، الكرسف هو القطن، فقال لها أن تضع القطن حتى يمنع خروج دم الاستحاضة. قالت يا رسول الله هو أشد من ذلك، إني أثج ثجا، يعني أن الدم يخرج بكثرة. فقال تلجمي. وهذا كله فصلناه في الشروح في السنن والشروح كتب الفقه. فالمقصود أن دم الاستحاضة يأخذ حكم البول، هذا بالنسبة لما يخرج من قبل الإنسان ذكرا كان أو أنثى. كل هذه الأشياء تخرج في حال الصحة أو اعتلال الصحة في بعض ما يذكر من الاستحاضة والودي. لكن الخارج غير المعتاد يكون من القبل مثل الحصى والدود، فلو خرج من الإنسان من قبله حصن أو دودا هذا مرض يقع عاذنا الله إياكم، هي أحوال نادرة لكنه غير معتاد وأحوال نادرة. فإذا خرجت وعليها البلة معها البلل نقضت الوضوء، حكم بالنجاسة. وأما الخارج من الدبر فيخرج من الدبر الغائط وهو البراز، ويخرج من الدبر الريح، وكل منهما ناقض للوضوء. ما الغائط فبظاهر الآية في قوله أو جاء أحد منكم من الغائط، موضع الذي معنا هنا، والإجماع منعقد على أن خروج الغائط من الدبر يوجب نقض طهارة الوضوء. وأما الريح ففي حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة في الصحيح في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث عن الحدث فسره بخروج الريح، فخروج الريح موجب لبطلان الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا. وكذلك أيضا حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني يشك هل خرج منه ريح أو لا، فقال عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فدل على أن الريح ناقض للوضوء. وكذلك ما ثبت عنه في الصحيح من قوله إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا ناقض بشرط أن تسمع الصوت أو تجد الرائحة. أما لو جاء حديث النفس خرج مني ريح هل خرج أو لم يخرج، الشكوك هذه لا تؤثر مهما بلغت. وامشي على هذه القاعدة، تسمع صوتا أو تجد ريحا، هذه حقيقة الريح الناقض للوضوء. أما غير ذلك فلم يكلفنا الله به، لأنه لو فتح الباب على الناس به لدخلوا في وسوسة لا تنتهي. حتى ورد أن الشيطان ينفخ بين مقعدة الإنسان ويشعره كأنه خرج منه ريح. ولذلك أراحنا الله من الوسوسة، دين عظيم ونبي كريم صلوات الله وسلامه عليه أرسله الله رحمة للعالمين، ليس فيه عنات ولا مشقة، بعث بالحنيفية السمحة صلوات الله وسلامه عليه. وخير دين الله أيسره، فإما أن يسمع صوتا وإما أن يجد رائحة. لماذا؟ لأنه هو على يقين أنه متوضئ، فكما أنه على يقين أنه متوضئ ينبغي أن يكون على يقين أو ما هو في حكم اليقين أنه محدث، وهذا لا يكون إلا بسماع الصوت أو وجدان الرائحة. وهذه النواقض من القبل والدبر. يخرج من الدبر دم النواسير، هناك نوعان من الدماء نواسير وبواسير. النواسير من داخل فتحة الشرج أعاذنا الله وإياكم، وهي الجروح من داخل الفتحة، والبواسير تكون على أطراف الفتحة أو من خارجها. فالأولى من داخل، لأن الفتحة هي التي تفصل ما بين داخل البدن وخارج البدن، فإذا خرج الدم من داخل البدن نقض الوضوء، وهي النواسير. فإذا استرسلت وأصبحت مستغرقة لوقت الصلاة أخذ حكم المستحاضة، وبناء على ذلك يتوضأ عند دخول وقت كل صلاة ويصلي بذلك الوضوء الفرائض والنوافل حتى يخرج الوقت، ثم بعد ذلك يتطهر ويتنظف ثم يتوضأ للفرض التالي أو الوقت الذي يليه. هذا بالنسبة لما يخرج من الدبر. وأما بالنسبة للآية الكريمة فقد جمعت هذا كله في الأحداث الخارجة بقوله تعالى في هذه الآية: أو جاء أحد منكم من الغائط. جاءت السنة ببيان نواقض أخر، ففي تتمة هذه الآية: أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط، من الغائط أو لامستم النساء، للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: أو لامستم النساء المراد به اللمس فقط، بمجرد أن يلمس المرأة انتقض وضوءه. وقال بعض العلماء: أو لامستم النساء المراد به الجماع، كناية عن الجماع، لأن الله يعبر بالمس واللمس عن الجماع، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعددون، من قبل أن تمسوهن. فعبر بالدخول والوطأ بالمس. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه: إن الله يكني. وهذا من الأدب في الخطاب، واشتمل كلام الله على تم يكون عليه الأدب في الخطاب. فقوله لمستم النساء يحتمل أمرين: إما أن يراد به أن لمس المرأة ينقض الوضوء فتكون هذه الجملة مضافة إلى الجملة التي قبلها فهي من نواقض الوضوء، أي من الأحداث الصغرى، أو يكون وهو الراجح في نظري والعلم عند الله: أو لامستم المراد بها الجماع، فيكون الله جمع لنا بين الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فنبه عن الحدث الأصغر بالغائط ونبه عن الحدث الأكبر بلمس النساء. فذكر صار على التنويع. بناء على لامستم فسرت بالجماع كما هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وجاء بالسند الصحيح أن تلميذه ناظر العرب، كان العلماء في الصدر الأول 100 يحتجون طبعا بكلام أهل البادية لأنهم هم الفصحاء وهم أهل الفصاحة وهم أهل اللغة وبلغتهم نزل القرآن. فكان إذا جاء الرجل من البادية، حتى كانوا في البصرة فيها جهاب والكوفة فيها جهابذة علماء اللغة، كانوا يفرحون إذا جاء الرجل من البادية فيأخذونه إلى مجالسهم ويسألونه عن أنواع الأشجار ويسألونه عن أشياء كثيرة، لأن اللسان لم يتغير ولم يختلط، فيجدون عندهم علما كثيرا في اللغة التي هي لسان القرآن وبها نزل القرآن، فيستفيدون منهم. فجاءت الأعراب، قال مجاهد فناظرهم، فكان مجاهد يقول: أو لامستم النساء المراد به اللمس، وقالت الأعراب المراد به الجماع. فجاء ابن عباس وهم يختصمون فسألوه، فقال لتلميذه: غلبتك الأعراب، غلبك العرب، بمعنى أن لسانهم على أن اللمس في الآية هنا المراد به الجماع. وبناء على ذلك هو ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، وهو القول الثاني في الآية، أن لامستم المراد به لمس النساء، وهو قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والصحيح قول ابن عباس رضي الله عنه. بناء على أن الآية جامعة ما بين اللمس وما بين الخارج من السبيلين، فاللمس يكون ناقضا للوضوء عند بعض العلماء في لمس المرأة، لكن هناك نواقض ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل لمس الذكر ولمس الفرج كما في الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام، فمن المناسب بيان كل. أما لمس النساء فللعلماء فيه قولان. قال بعض العلماء رحمهم الله: لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الشافعية رحمهم الله. وقال بعض العلماء: لمس الوضوء لا ينقض، لمس النساء لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا مذهب الحنفية رحمهم الله. وقال بعض العلماء بالتفصيل: إن كان لمس بشهوة النقض، وإن لم يلمس بشهوة لم ينقض، وهو مذهب الشافعي المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. هذه الأقوال مذهب من يقول إن لمس النساء ينقض الوضوء يستدل بهذه الآية: أو لامستم النساء، على أن المراد به لمس المرأة. وبناء عليه يقولون: سواء وجد الشهوة أو لم يجدها فإنه يحكم بانتقاض وضوئه، ولأن لمس المرأة في الغالب يثير الشهوة، وبناء على ذلك لم يلتفت إلى النادر. هذا حاصل ما يقال. والذين قالوا إن اللمس لا ينقض الوضوء مذهبهم يعتمد على أدلة، أقواها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وهذا الحديث وجه الدلالة منه أنه بين أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث، أن الوضوء لا ينتقض إلا بالحدث. وبناء على ذلك فكل من توضأ يحكم بكونه متطهرا حتى يدل الدليل على أن ما خرج منه أو ما فعله حدث أو آخذ حكم الحدث. قالوا: فلمس النساء لم يرد ما يدل على أنه حدث، حتى لا في الكتاب بناء على أن هذه الآية المراد بها الجماع، ولا في السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه قالوا: نحن نبقى على هذا الأصل. ثانيا، استدلوا بما ثبت في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل، وكانت تنام بين يديه كالمعترضة اعتراض الجنازة، فإذا أراد أن يسجد غمزها صلوات الله وسلامه عليه. وقالت: ولم يكن بالبيوت يومئذ مصابيح. هذا الغمز ما يحتمل أنه غمزها من عند رجلها أو من عند قدمها، فهو محتمل أن يكون فيه لمس ومباشر، لأن الناقض عندهم أن يباشر، يكون على البشرة. وأقوى منه حديث أم المؤمنين أيضا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أنها قالت: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فوقعت يدي على قدميه ساجدا وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فوقعت يدها عليه عليه الصلاة والسلام. طبعا أولئك يفرقون بين اللامس والملموس، لكن هنا في لمس مهما كان الشهوة، إذا كان تثور بلمس إنسان كذلك أيضا تثور بلمسها له. التفريق هم يفرقون، لكن النص ورد بأنها لمست عليه الصلاة والسلام. والحقيقة ليس هناك دليل قوي على أن لمس المرأة يوجب انتقاض الوضوء، والقول بعدم اعتباره ناقضا هو الأقوى والأرجح. بينا هذه المسألة في شروح البلوغ، بلوغ المرام والسنن الترمذي وعمدة الأحكام، وبينا القول الراجح، وكذلك أيضا في شروح الزاد والعمدة، فمن أراد الاستزادة فليرجع إليها. إذا ثبت هذا فلمس النساء لا ينقض الوضوء. طبعا الذين يقولون أنه ينقض يقولون أن يشترط أن يكون بدون حائل، فإذا وجد الحائل لم ينقض. وهذا المذهب الحقيقة في مشقة، وعظم ما يكون إذا كان في الحج، الذي يرى أن لمس النساء ينقض وجاء حج ويطوف، لذلك تجد بعضهم ينقضون نقض الذبة، لكن ما يأتي، لأن بعض الأحيان تأتي المرأة عن يمينه وعن يساره تجد أعانهم الله، يعني فيه مشقة عظيمة، وإن كان الأمر إذا ضاق يتسع قد يجد له مخرجا، لكنه أمر صعب الحقيقة. وذكر الإمام بن المنذر رحمه الله أنه لو كان اللمس ناقضا قد عرف، قال أن السلف رحمه الله كان الرجل يسلم على أمه وأخته وابنته ويقبل أمه قبلة الرحمة، يقبل يدها ويقبل رجلها، ولربما كذلك يقبل ابنته وأخته على يدها إذا كانت أكبر منه أخته وبنته. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كان يقبل يد فاطمة رضي الله عنها، حديث الصحيح حديث السنن. قالت عائشة كان إذا دخل عليها قامت له من مجلسها فقبلت يده وأجلسته مجلسها، ثم إذا دخلت هي عليه قام من مجلسه فقبل يدها وأجلسها مجلسه صلوات الله وسلامه عليه. فهذا يقول الإمام المنذر، وهو الإمام الجليل طبعا جهبذ في جمع أقوال العلماء والأئمة وتتبع الخلاف عن السلف من الصحابة والتابعين في كتابه الأوسط، فيقول إنه لم يعرف عن السلف رحمهم الله، مع أن هذا كان معروفا في لمس النساء واحتكاكهم أنهم اختلفوا وبينوا، وإن كان طبعا عن ابن عمر رضي الله عنه في تفسيره الآية قد يفهم من ذلك، لكن يقول لو كان الأمر أنه فعلا ناقضا لاشتهر فيه، وأيا ما كان فليس هناك دليل قوي على أنه ناقض. لكن لو قال قائل بالمعنى الذي ذكروا أنه في معنى الحدث أنه إذا لمس، وذلك المالكية والحنابلة رحمهم الله حينما يقول لمس المرأة ينقض إذا كان بشهوة، هذا من حيث النظر قوي جدا من حيث النظر، لكن أنا لا أرى أنه ناقض إلا إذا خرج الخارج وليس بحدث بذاته، ولكنه وسيلة للحدث إذا وجد الخارج ويكون النقض بالخارج لا به هو، وبناء على ذلك فليس بناقضا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فلا ينقض الوضوء إلا الحدث، وبناء عليه فهو لم يرد ما يدل في حسب نظري واجتهادي ما يدل على كونه ناقضا للوضوء. أما لمس الذكر، طبعا لمس المرأة قلنا يكون بشهوة وبدون شهوة، ولمس المرأة ناقض إذا كان للأعضاء التي فيها الحياة، وأما الأعضاء التي ليست فيها حياة وحياتها حياة نمو يسمونها الشعر والعظم، هذه ليست حياة، حياة إحساس وألم. فأنت الآن مثلا لو أحرقت طرف الشعر أو طرف اللحية أصاب حرق لم يحس بالألم في طرفه، والعظم كذلك في الظفر إلا بعد وقت. فاختلف العلماء في العظم والشعر هل هو متصل بالإنسان في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وهذه قاعدة ذكرها الإمام بن رجب بقوله شعر الإنسان وعظمه هل هو في حكم المتصل أو في حكم المنفصل، وترتبت عليه عشرات المسائل في العبادات والمعاملات ومنها مسألتنا. فعند الذين يقولون أنه ينقض لمس المرأة يقول إذا لمس شعرها لم ينتقض وضوءه، لأنه لا تحل فيه الحياة ولا يفضي إلى الشهوة ولا يقصد به الشهوة، وكذلك أيضا العظم، فهذه تترتب عليها مسائل، منها لو قال ظفرك طالق وشعرك طالق، ومنها يعني في مسألة تغطية الوجه لو أنها سدلت شعرها على وجهها فهل تكون في حكم المغطية، هل هو في حكم المتصل أو حكم المنفصل، مسائل عديدة في العبادات والمعاملات مترتبة على هذه القاعدة التي ذكرها الإمام بن رجب رحمه الله. الشاهد من هذا أن اللمس ناقض إذا كان للمتصل بالبدن وليس للمنفصل عند من يقول به إنه ناقض. وأما لمس الذكر والفرج فالأصل في حديث بسرة بنت صفوان بنت نوفل رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الإمام أحمد والترمذي وصححه الإمام أحمد والحاكم وغيرهما. فهذا الحديث دل على أن مس الذكر ينقض الوضوء، مثل حديث أم حبيبة وهو أوسع من حديث بسرة. حديث أم حبيبة أيضا وصححه الإمام أحمد كما في مسائل لما سئل رحمه الله عنه قال هو حديث صحيح. حديث أم حبيبة من مس فرجه فليتوضأ. الفرق بين حديث من مس ذكره ومن مس فرجه، من مس ذكره يختص بالذكر في اللفظ، إن كان في المعنى يشمل ما يلحق من الدبر يأخذ حكمه، لكن من مس فرجه الفرج من الانفراج فيشمل الدبر ويشمل فرج المرأة، وبناء على ذلك لمس الذكر بدون حائل يوجب انتقاض الوضوء بناء على هذا الحديث الصحيح، هو مذهب جمهور العلماء. وخالف بعض العلماء فقالوا لا ينقض، لأن طلق بن علي الحنفي رضي الله عنه وأرضاه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة فقال يا رسول الله، سأله عن مس الذكر فقال له عليه الصلاة والسلام وهل هو إلا بضعة منك، يعني قطعة منك. وهذا الحديث أجيب عنه من وجوه. الوجه الأول أنه كان في أول الإسلام، لأنه جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يبني مسجده، وهذا في أول الهجرة بعد الهجرة عندما كان يبني مسجده عليه الصلاة والسلام. وحديث بصرة متأخر عنه. وكذلك أيضا أجيب عن بأن طلق بن علي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الذكر سأله عن مس الذكر من جهة أن يكون فوق الثوب بحائل، ويكون من مس المراد به إذا أفضى إليه بدون حائل، فمس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان مباشرة بدون حائل، وأما إذا كان بحائل بوجود حائل فإنه لا ينقض. هذا بالنسبة لمس الذكر. مس الأنثيين ومس الرفغيين وما أحاط بالفرج ومس الأليتين كل ذلك لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب جماهير السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة. وعن عروة بن الزبير راوي الحديث أنه كان يقول من مس ذكره أو أنثيه، أحد الرواة الحديث ومن التابعين، من مس ذكره أو أنثيه أو رفغيه فليتوضأ. هذا يذكرونه مثالا على الإدراج في الحديث، قد يدرج الراوي في الحديث ما يعتقده مذهبا له فيلحقه بناء على اجتهاد أو رأي، لكن ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فمس الأنثيين ومس الرفغين ما يلي الفرج من الفخذين ما اتصل بالحق بالفرج، هذا لا ينقض الوضوء ولا يأخذ حكم مس الذكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره، فدل على أن غير الذكر لا يأخذ حكم الذكر. هذا من باب المفهوم، وهو مذهب جماهير السلف والخلف على أنه لا ينتقض الوضوء بمس الفخذ ولا بمس الأنثيين. ثانيا أن يكون المس ببطن الكف، فلو أن إنسان يغتسل مثلا ثم أصاب العضو بظاهر يده، فأكثر العلماء القائلين بالنقض يقول لا ينتقد أنه من مس. وإذا قال إذا أفضى أحدكم، الإفضاء أن يكون بباطن كفه بالراحة، أما إذا كان ضرب بطرف بظاهر كفه فهذا لا ينقض الوضوء. فمس الفرج كذلك من المرأة ينقض الوضوء لقوله عليه الصلاة والسلام من مس فرجه. ثم الحديث من مس ذكره لا يدل على أنه خاص بالإنسان، بل لو أنه مس ذكر غيره كالمرأة مع زوجها والطبيب مع المريض فإنه ينتقض وضوءه. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الغالب، والنص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، فلا نقول إنه إذا مس ذكر غيره لا ينتقض، المعنى واحد. وبناء على ذلك ينتقض الوضوء في هذه الأحوال على التفصيل الذي ذكرناه. فهذه مما جعله الشرع، جعلها الشرع نواقض للوضوء، وهي التي تسمى عند العلماء بالأحداث الصغرى. وهناك طبعا ما هو، طبعا هذه كلها أحداث، ومظنة الحدث يكون إذا قلنا إن لمس النساء المراد به أنه حدث، فأنه في حكم يعني يأخذ حكم الحدث، فحينئذ تقول هو في معنى الحدث، بمعنى أنه مظنة للحدث، ليس هو حدث بذاته. ومس الذكر ليس حدثا بذاته، ولكن لما كان الإنسان غالبا إذا مس ذكره لا يأمن أن ينعض فيمذي، وكذلك إذا مس المرأة لا يأمن أن ينعض فيبطل وضوءه، فحينئذ قالوا إنها مظنة الحدث. وقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بزيادة النوم وزوال العقل في المعنى. النوم النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث علي رضي الله عنه عند الخمسة بسند صحيح: العينان وكاء السهي، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. هذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء. وقوله العينان وكاء السهو هو حلقة الدبر، وذكرنا شرح هذا الحديث وبينا أحكامه ومسائله في شرح البلوغ، وهكذا الأحاديث التي تقدمت في مسائل الأحداث. لكن هذا الحديث بيّن أن الإنسان إذا زال عنه الإدراك والشعور لا يأمن أن يخرج منه الريح، فلذلك قال وكاء السهي. الوكاء هو الحبل الذي يشد به فيمنع من خروج السمن في القربة أو الشن ونحو ذلك. فهكذا إذا نام استطلق الوكاء، إذا نامت عيناه استطلق الوكاء. جاء عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء كما في الحديث الصحيح عن أنس رضي الله عنه، ثم تسقط رؤوسهم، ينامون حتى تسقط رؤوسهم في حجورهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون. هذا محمول جمعا بينه وبين حديث العينان وكاء الساهي، بأن العلة في زوال الإدراك والشعور. فإذا كان عند الإنسان شعور بحيث لو خرج منه شيء ينتبه، فحينئذ نومه لا يؤثر حتى ولو سقط رأسه، لأنه معه شعوره. وأما إذا كان قد زال عنه الشعور ولو كان النوم قليلا، فإنه يجب عليه أن يعيد الوضوء. السؤال: ما هو الضابط زوال الشعور؟ مثلا لو كان بيده كتاب وسقط الكتاب ولم يشعر، فحينئذ معناه أنه قد ذهب عنه شعوره. وهكذا لو بيده قلم كان يكتب وسقط القلم ولم يشعر، وهكذا إذا كان بجواره قوم يتحدثون فأصبح لا يعي حديثهم ولا يشعر بهم. هذه كلها من أمارات زوال الشعور، والإنسان يدرك من نفسه ويعلم من نفسه، وبناء على ذلك يكون النوم ناقضا للوضوء إذا ذهب معه الشعور والإدراك ولو كان نوما يسيرا. ولا ينقض الوضوء إذا كان معه شعوره وإدراكه ولو كان النوم طويلا. وإن شاء الله سنتم الحديث في المجلس القادم، نسأل الله العظيم أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. يقول السائل: هل الوضوء الواحد يكفي لثلاثة فرائض؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فقد كان في أول الإسلام يؤمر بالوضوء عند دخول وقت كل صلاة، ثم إنه نسخ ذلك فصلى النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صلاة بوضوء واحد، كما في يوم الخندق الحديث الصحيح عن عليه الصلاة والسلام. فيجوز للإنسان إذا توضأ وضوءا واحدا أن يصلي به أكثر من فرض، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ذهبنا للرمي ثالث يوم وقد أحصرنا بسبب إغلاق بعض الطرق المؤدية للجمرات فرمينا بعد المغرب، ماذا علينا أثابكم الله؟
الرمي إذا كان مقصود بثالث يوم هو اليوم الثاني عشر بناء على أن يوم العيد منها، فلا إشكال تكون الليلة الثالثة عشرة، فهذه يجوز فيها الرمي بعد المغرب، ويجوز أيضا في اليوم الثاني عشر قضاء الرمي الثاني عشر بعد المغرب إذا كان حصل زحام أو نحوه، لكن السنة أن يرمي في النهار. أما الرمي في الليل فثبت فيه قضاء الصحابة رضوان الله عليهم، فإن امرأة عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه ثبت عنها أنها نفست ليلة النحر، كانت حاملا وحجت ثم نفست في ليلة النحر. الله أكبر، عند النساء اليوم امرأة حامل في الحج وتضع ليلة العيد، رحمها الله برحمتها الواسعة وأموات المسلمين، فتأخروا في مزدلفة، تأخر مع النسوة ولم يقدمن إلا بعد غروب الشمس من يوم العيد، فرموا بعد غروب الشمس، فرخص لهم عبد الله بن عمر في ذلك، وبناء عليه أخذ العلماء أن الرمي يستمر إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يلي إلا في آخر الأيام الثالث عشر، فإذا كان اليوم الثالث عشر وغابت الشمس فحينئذ ولم تدرك الرمي، فحينئذ يكون قد فاتكم الرمي وحكمكم حكم من فاته الرمي ويلزمكم الدم. فإن قال قائل إنكم أحصرتم، نقول الإحصار يسقط الإثم ولا يسقط الضمان، لأن هناك نوع تفريط، إذ لو بكرتم لأمكن أن ترموا كما يرمي غيركم، والله تعالى أعلم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على